أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة المغلظة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. حديثنا التاسع والثلاثون في درسنا التاسع والثلاثين، يروي الشيخ الطوسي قدس سره الشريف بسند معتبر عن ابن عباس، يروي الشيخ الطوسي بسند معتبر عن ابن عباس أنه قال لما حضرت ابن عباس يروي هذه الرواية لما حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الوفاة بكى حتى بلت دموعه لحيته. قال لما حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الوفاة بكى حتى، لاحظ الوصف، مرة واحد يبكي عيونه دموعه تبقى بعيونه، مرة واحد يبكي بكاء نتيجة لوجود حرقة فتبتل لحيته من دموع عينيه. لاحظ فقه الرواية، بكى حتى بلت دموعه لحيته، فقيل له يا رسول الله ما يبكيك، فقال أبكي لذريتي وما تصنع بهم شرار أمتي، من بعدي كأني بفاطمة، سلام الله عليه، كأني بفاطمة بنتي وقد ظلمت بعدي وهي تنادي يا أبتاه فلا يعينها أحد من أمتي، المصدر منتهى الآمال في تواريخ النبي والآل للشيخ عباس القمي رحمة الله تعالى عليه، المجلد الأول صفحة 196. وكرر الحديث الشريف، يروي الشيخ الطوسي بسند معتبر عن ابن عباس أنه قال لما حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الوفاة بكى حتى بلت دموعه لحيته، فقيل له يا رسول الله ما يبكيك، فقال أبكي لذريتي وما تصنع بهم شرار أمتي من بعدي كأني بفاطمة بنتي وقد ظلمت بعدي وهي تنادي يا أبتاه فلا يعينها أحد من أمتي. منتهى الأمال في تواريخ النبي والآل، المجلد الأول صفحة 196. هنا قد يسأل سائل فيقول لماذا تعيبون على الصحابة وتنتقدونهم وتلعنونهم؟ وهذا سؤال نسمعه يتكرر كثيرا، لماذا تعيبون على الصحابة وتنتقدونهم بل وتلعنونهم؟ الجواب على هذا السؤال، نحن الشيعة الإمامية لسنا ضد كل الصحابة بل نحن وهم مسلمون، ونحن الشيعة الإمامية نحب ونوالي في الله. نعم، هذا جواب مقدمة، راح نقدم مقدمة حتى ندخل في البحث اللي نريده، انه مسألة لعن بعض الصحابة ومشروعيتها، هل هناك مشروعية لها من القرآن والسنة؟ هذا اعتقادنا والموجود في كثير من الزيارات، هذا نحن نعتقد به. ما هو دليلنا عليه عندما يناقشنا أحد أو يناظرنا أحد؟ ما هو دليلنا عليه من القرآن ومن السنة النبوية المطهرة ومن كتب الفريقين، سواء كان من السنة أو من الشيعة؟ إذن نحن الشيعة الإمامية نحب ونوالي في الله ونبغض في الله، فمن كان مع الله كنا نحن معه، هذا اعتقادنا، ومن محبيه، ومن كان ضد الله كنا نحن ضده ومن مبغضيه. شنو الضابطة؟ شنو الميزان، شنو المعيار في ذلك؟ ضابطتنا وميزاننا ومعيارنا في هذا الأمر هم أهل البيت عليهم السلام، هم أهل البيت عليهم السلام. كل من أبغضهم، كل من حاربهم، لاحظ نحكي موجبة كلية، كل من أبغضهم من ذلك الآن الزمان إلى هذا الآن، كل من حاربهم، كل من أنكر فضائلهم، كل من ظلمهم، كل من أخرهم، فنحن لسنا معهم، هذا هو اعتقادنا. بينما كل من أحبهم، كل من أقر لهم، كل من قدمهم، كل من مدحهم، نحن معه، معكم، معكم لا مع غيركم. لأن من كان محبا ومواليا لأهل البيت عليهم السلام كان مع الله، ومن كان ضد أهل البيت كان ضد الله. هذه كلها سيجي واحد يقول خطابيات، أنت تحكي خطابيات، شنو دليلك على هذا الكلام؟ نقول دليلنا على هذا المدعى هو قول الله عز وجل في سورة الشورى آية 23، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فهذا تصريح من الله تبارك وتعالى على لسان نبيه بأن أجر الرسالة الإسلامية يكمن في مودة أهل البيت ومحبتهم. الآية سورة الشورى آية 23، واضحة المقدمة؟ إذن ماكو إشكال في هذه المقدمة اللي بيناها. حب أهل البيت فيه شروط، حب أهل البيت فيه شروط. الشرط الأول بغض أعدائهم والمخالفين لهم، هذا شرط من الشروط. أي واحد يقول أنا أحب أعداء محمد فهذا ليس محب لآل محمد، هذا إنسان كاذب ومنافق يظهر خلاف ما يبطل. بغض أعدائهم المخالفين لهم، سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في حق أمير المؤمنين عليه السلام، وهذا ثابت في كتب الفريقين، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. هذا الأمر الأول. إذن بينا بالأمر الأول لا يمكن الجمع بين حب أهل البيت وحب أعداء أهل البيت عليهم السلام بأي شكل من الأشكال. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، حب أهل البيت يستلزم المتابعة العملية. عندنا متابعة قلبية وعندنا متابعة عملية. حب أهل البيت يستلزم المتابعة العملية. يقول تبارك وتعالى في سورة آل عمران آية 31، سورة آل عمران آية 31، بس رقم السورة وبعدين راجعها، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. آل عمران آية 31، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إذن هنا محبة الله تستلزم المتابعة في الأوامر وفي النواهي. فكل واحد يدعي أنه يحب الله وهو لا يتابع الله، لا يأتمر بأوامره ولا ينتهي بنواهي، صار قد يراجع نفسه. كذب من زعم أنه يحبني فإذا جنه الليل، مضمون الحديث، نام عني. كل محبوب يحب أن يخلو بحبيبه معشوقته إلى صح التعبير، السبب هذا المعنى. فيجي واحد يقول أنا أحب الله تبارك وتعالى لكنه يلهو عن الله، لا يأتمر بأوامره، هذا هنا أكو مناقشة. يجي السؤال، ما أريد نتفرع، صحيح هذا كلامه، ما أريد نتفرع لأنه إحنا هاي كلها مقدمات، أريد أوصل النقطة معينة. يجي سؤال، هل أن كل أصحاب رسول الله مؤمنون وممدوحون بدليل؟ يجي واحد يقول كل أصحاب رسول الله مؤمنين وممدوحين، وهذا ما نسمعه على الفضائيات، بدليل أن رسول الله يقول أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. خوش حجي. جوابنا على هذا راح نناقش هذا الحديث من ناحية السند والدلالة. سند هذا الحديث في غاية الضعف لأن رواته مقدوحين ومشهورين بالكذب وعدم الأمانة، وهذا عند عامة أرباب الحديث، يعني ليس عندنا فقط. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هذا الحديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد صرح بهذا الكثير من علماء أهل السنة، ومنهم ابن حزم الأندلسي في البحر المحيط، وأبو بكر البزاز وابن الجوزي في العلل المتناهية وابن حنبل في التقرير، كلهم صرحوا أن هذا الحديث مكذوب. النقطة الثالثة، هذه من ناحية السند، إذن هذا الحديث ساقط سندان، نجي للدلالة. ثبت في التاريخ تلاعن بعض الصحابة، تلاعن بعض الصحابة وتكفير بعضهم للبعض الآخر، فكيف مع كل ذلك يكونوا كلهم نجوما؟ وبأيهم اهتديتم اقتديتم اهتديتم، يعني الذي يتبع أمير المؤمنين في حربه في واقعة الجمل سيكون هاديا مهديا، وفي الوقت نفسه الذي يتبع طلحة والزبير وعائشة ومعاوية هاديا مهديا؟ إذن يوجد تنافي، هذا أمر غير معقول. يعني أن المتحاربون المقتتلون مهديون كلهم، وكلهم في الجنة، وبعبارة أخرى القاتل والمقتول في الجنة في هذه الحرب. نقول إذن إذا ثبت هذا، نقول أن هذا الحديث ساقط عن الاعتبار من ناحية السند ومن ناحية الدلالة، فلا يمكن التعويل عليه، وهذا نناقش أبناء العامة في هذه المسألة. إذن يثبت إلى هذه النقطة أنه الصحابة ليس كلهم نجوم، وأن هناك من هو شاذ. ثبتنا هذا المعنى الأول. معنى إضافي نعزز به هذا الدليل، أن هذا الحديث الشريف مروي عن رسول الله في أهل البيت، هذا الحديث مروي عن رسول الله في أهل البيت عليهم السلام دون أصحابه، فالمروي عند الشيعة والسنة، ها، من كتب السنة أيضا وبنصوص عديدة وبأسانيد شتى، أن النبي قال أهل بيتي، ما قال أصحابي، أهل بيتي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. ولكن للأسف الشديد نرى أن أهل السنة يعتمدون على الروايات التي تخدم مصالحهم ومناهجهم، فلذا هم يروون عن عمر بن سعد قاتل الإمام الحسين، ويروون عن عبد الرحمن عبد الشيطان بن ملجم قاتل أمير المؤمنين عليه السلام، ويروون عن عمران بن حطان السدوسي هذا الذي مدح قاتل أمير المؤمنين، إذن وغيرهم. يجي هنا السؤال المهم واللي يريد ندخل فيه إلى صلب البحث، لماذا الشيعة الإمامية تلعن الصحابة؟ هل نحن الشيعة الإمامية هل نعتقد بأننا نتقرب إلى الله عندما نلعن الصحابة؟ وهذا موجود في بعض الزيارات. الجواب أن المسألة دقيقة جدا، فنحن لسنا ضد كل الصحابة، بل نحن ضد بعضهم على نحو الموجبة الجزئية. بعض الصحابة احنا ضدهم، نكفر بهم إلى هذه الدرجة، لأنهم حرفوا الإسلام عن مساره الصحيح، حاربوا أهل البيت، فهؤلاء نلعنهم فعلا، لأن الله، لاحظ على مدعانا، لأن الله أمرنا بأن نلعنهم. دليلنا على ذلك ما هو؟ يعني شنو مشروعية اللعن؟ ليش مو أمير المؤمنين يقول أكره لكم أن تكونوا سبابين؟ فلماذا نمسك كتب الأدعية ونلعن ونلعن في كل مناسبة وفي كل زيارة؟ دليلنا على ذلك قوله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب آية 57، سورة الأحزاب آية 57، يقول تبارك وتعالى فيها: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. إذن الله يلعن الذين يؤذون الرسول ويؤذون الله، هذا واحد. إذن ظهر منه أن هناك مشروعية للعن. دليل ثاني، يعني هذه الآية أوضحت بصراحة أن الذين يؤذون الله ويؤذون الرسول فإن الله سيلعنهم وسيعذبهم. الدليل الثاني على مشروعية اللعن قوله تعالى في سورة البقرة آية 159، يقول تبارك وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنين. إذن الله يلعن واللاعنين يلعنون بهذه المسألة. هذه الآية تبين مشروعية اللعن، وأن مسألة رقم الآية البقرة 159 أن الله واللاعنين معه يلعنون أعداء الله، فإذن الله سبحانه وتعالى يلعن ويوجد لاعنين أيضا يلعنون. إذا ثبت لدينا أن من آذى الرسول من آذى الله وآذى رسول كائنا من يكون كائنا من يكون ما عندنا مناقشة. وهذا كلام ترى نوجهه لأبناء السنة أبناء العامة في المسألة ما عندنا شيء نضمه، نتكلم بهذا الكلام صريحا، ومن عنده دليل أو حجة فليتقدم بها إلينا. إذن الذي يؤذي الله ويؤذي الرسول نحن نلعنه ونتبرأ منه ولا نشك في هذا الأمر أبدا، وهذا على نحو الموجب الكلية من استثنى بها ولا واحد. والآن باختصار شديد سنثبت أن بعض الصحابة آذوا الله ورسوله وبالتالي يستحقون اللعن، وسنحاكمهم من كتبهم من كتب أهل السنة، وراح ناخذ صحيح البخاري. صحيح البخاري كما نعرف أنه من الكتب المقدمة عند أبناء السنة ويعتبروه بعد القرآن الكريم ويعتبروه كله صحيح، بحيث بعضهم إذا أراد أن يقرأ في صحيح البخاري يتوضأ ثم يستقبل القبلة ويقرأ صحيح البخاري، على الرغم من أن صحيح البخاري لا يوجد فيه أحاديث عن أهل البيت، وإنما يوجد فيه أحاديث عن أعداء أهل البيت وعن حتى بعض المنافقين إلى هذه الدرجة. إحنا راح نحاكم أهل السنة من كتبهم مو من كتبنا، يعني من فمك ودينك، وسنطبق قواعد أهل السنة قواعد أهل السنة على الشيخين على الأول والثاني، لنرى هل أن لعن الأول والثاني والتبرع منهما واجب لو لا. إذن نحن لن نذكر أي مصدر شيعي، لن نطلب من أهل السنة أن يقروا بشيء نأتي به من عندنا، بل نطالبهم بالإقرار بما ورد عندهم في أصح كتبهم وهو صحيح البخاري. واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ وبالتالي سنكتشف وسيكتشف أهل السنة أن من الواجب عليهم أن يلعنوا ظالمي الزهراء سلام الله عليها. وهنا عندنا بعض النقاط نريد أن نصل إليها، راح نذكر نقاط نثبت أربع قواعد وبالتالي نصل إلى النتيجة ونختم البحث. الأمر الأول، يجب على أهل السنة عقلا ونقلا، يجب على أهل السنة عقلا ونقلا الإيمان بأن فاطمة الزهراء صلوات الله عليها قد غضبت على الشيخين، وأن قد غضبت أن فاطمة الزهراء سلام الله عليها قد غضبت على الشيخين، وأن غضبها استمر حتى يوم استشهاده ولم ترضى عنهما أبدا. وهذه الحقيقة من كتبهم، قد وردت في صحيح البخاري المجلد الخامس صفحة 82، المجلد الخامس في أصح كتبهم المجلد الخامس صفحة 82، وأيضا وردت في صحيح مسلم صفحة 153. صريح الرواية هكذا، صحيح البخاري المجلد الخامس صفحة 82، صحيح مسلم 153، صريح الرواية هكذا أن فاطمة وجدت أي غضبت على أبي بكر وعمر فهجرتهم ولم تكلمهم، وفي لسان آخر فهجرته ولم تكلمه، وهي في أبي بكر، فهجرتهم ولم تكلمهم حتى توفيت، وأن زوجها صلى عليها ودفنها سرا ولم يخبر بذلك أبو بكر. وعلى هذا الأساس يجب أن نضع هذه القاعدة اللي استخرجناها منين؟ من كتبهم. احفظها وياي هذه القاعدة، نجيها: السيدة فاطمة الزهراء قد غضبت على الشيخين بنص وبلسان الرواية الموجودة في صحيح البخاري. هذه القاعدة الأولى نحفظها، السيدة الزهراء سلام الله عليها قد غضبت على الشيخين. الأمر الثاني، يجب على أهل السنة الإيمان أيضا بأن من يغضب فاطمة الزهراء صلوات الله عليها فإنه يكون قد أغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث جاء أيضا في صحيح البخاري المجلد الرابع صفحة 281 قال نص الرواية، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني. وأيضا ورد هذا الحديث في صحيح مسلم: فاطمة بضعة مني يؤذيني من آذاها. على هذا الأساس يجب أن نثبت قاعدة ثانية، احفظها وياي: غضب فاطمة الزهراء سلام الله عليه يساوي غضب رسول الله. القاعدة الأولى شنو ثبتناها؟ أن فاطمة الزهراء سلام الله عليها قد غضبت على الشيخين من كتبهم. القاعدة الثانية، غضب فاطمة الزهراء يساوي غضب رسول الله من كتبهم. ثالثا، يجب على أهل السنة عقلا ونقلا الإيمان بأن غضب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يستلزم غضب جبار السماوات والأرض، يستلزم غضب جبار السماوات والأرض، وهذا أمر لا يحتاج إلى برهان. فمن يغضب رسول الله يكون قد أغضب رسول الله بنص القرآن، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلماذا يغضبه إذا كان كل ما ينطق فعله وقوله وتقريره حجة؟ إذن من الله ما يريده الله، إذن من خالفه أغضبه، ومن خالفه قد أغضب الله. فعليه نثبت هذه القاعدة الثالثة، غضب رسول الله يساوي غضب الله. ثلاث قواعد، القاعدة الأولى السيدة فاطمة الزهراء غضبت على الشيخ. القاعدة الثانية، غضب فاطمة الزهراء يساوي
غضب رسول الله.
القاعدة الثالثة، غضب رسول الله يساوي
غضب الله.
نجي الأمر الرابع، يجب على أهل السنة أن يؤمنوا بأن غضب الله يعني وقوع لعنته على المغضوب عليهم، ومن يؤذي الله أو يؤذي رسوله فقد شملته اللعنة في الدنيا وفي الآخرة. يجب على أهل السنة أن يعتقدوا وأن يؤمنوا، وهذا من كتبهم ومن القرآن الكريم، بأن الذي يغضب الله أو غضب الله معناه وقوع لعنة الله على المغضوب عليهم، وأن الذي يغضب الله يكون مشمول باللعنة. والدليل على ذلك قول الله تعالى في سورة الأحزاب، سورة الأحزاب آية 57، يقول تبارك وتعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. على هذا الأساس نثبت قاعدة الآية سورة الأحزاب آية 57: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. على هذا الأساس يجب أن نضع هذه القاعدة، غضب الله يساوي لعنة الله.
57
بدي 57. إذن القاعدة الأولى، خلنا نجمع القواعد. القاعدة الأولى، السيدة فاطمة الزهراء غضبت على الشيخين بنص صحيح البخاري. القاعدة الثانية، غضب فاطمة الزهراء يساوي غضب رسول الله. القاعدة الثالثة، غضب الله يساوي لعنة الله.
غضب فاطمة يساوي
غضب رسول الله. غضب رسول الله يساوي غضب الله، وغضب الله يساوي لعنة الله. نجمع هذه القواعد الأربعة، راح تصير عندنا هكذا، يتضح لنا هذه الحقيقة المتمثلة بالقاعدة التالية: غضب فاطمة الزهراء عليها السلام يساوي غضب الرسول يساوي غضب الله يساوي لعنة الله. واضح هذه القواعد؟ غضب فاطمة الزهراء يساوي غضب الرسول يساوي غضب الله يساوي لعنة الله. والله تبارك وتعالى ماذا يقول في سورة طه آية 81، في سورة طه آية 81: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وين هوى؟ في جهنم، في قعر جهنم. بمعنى سورة طه آية 81: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، بمعنى أن الذي يغضب فاطمة الزهراء تكون قد وقعت عليه اللعنة في الدنيا وفي الآخرة. ويجوز بل يجب على أهل السنة وأهل والشيعة والمذهب الحق لعنه والتبرؤ منه، لأنه أغضب الله ورسوله. وبناء على ذلك نقول يتحتم على أهل السنة، ما جبنا شيء من جيوبنا، يتحتم على أهل السنة بل على كل المسلمين أن يلعنوا كل من ظلم الزهراء صلوات الله عليها ويتبرأ منهم. وقد وردت، خاف يجي واحد يناقش بظلامة الزهراء، وردت ظلامة الزهراء في كتب كثيرة عند أهل السنة، مثلا مسند أحمد بن حنبل، سنن النسائي، سنن الترمذي، سنن ابن ماجه وغيرها من الكتب المعتبرة عندهم. ونحن سنذكر رواية واحدة اختصارا يعني للوقت، نذكر رواية يرويها ابن قتيبة في كتابه الإمامة والسياسة صفحة 12. ابن قتيبة في كتابه الإمامة والسياسة صفحة 12 هذا نصها. التفت إلى هذا الرواية مولاه، من أهل السنة: دخل أبو بكر وعمر على فاطمة، نص الرواية راح أقرأك إياها، دخل أبو بكر وعمر على فاطمة فلما قعدا عندها حولت وجهها إلى الحائط. بعد صار كلام بعدها، فقالت: أرأيتكما إن حدثتكما، خاطب أبو بكر وعمر، أرأيتكما إن حدثتكما حديثا عن رسول الله تعرفانه وتعملان به؟ قالا نعم. فقالت: نشدتكم الله، ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: رضا فاطمة من رضاي وسخط فاطمة من سخطي، فمن أحب فاطمة ابنتي فقد أحبني، ومن أرضاها فقد أرضاني، ومن أسخطها فقد أسخطني؟ قالا نعم. سمعناه، تفت، سمعناه من رسول الله. قالت: فإني أشهد الله وملائكته أنكما أسخطتماني وما أرضيتماني، ولأن لقيت النبي صلى الله عليه وآله لأشكونكما إليه، والله تقسم السيدة الزهراء، والله لأدعون عليكما في كل صلاة أصليها، الصلوات الواجبة والصلوات المستحبة. إذن الآن نقولها بملء الفم وبضرش قاطع ونتقرب بها إلى الله تعالى: لعنة الله على أبي بكر وعمر يوم ولدا ويوم ماتا ويوم يبعثا حيين، تجرهم ملائكة غلاظ إلى جهنم تضربهم بمقامع من حديد. هذا هو اعتقادنا، ومن عنده دليل من أهل السنة فليأتي لنا بأي دليل يخالف هذه الأدلة العقلية والنقلية، ونقولها ولا نخشى في الله لومة لائم. ولذلك تفضلوا، هذا الحديث موجود من باب المثال هذا، وإلا حديث كثيرة، ابن قتيبة في كتابه الإمام والسياسة صفحة 12. ولذلك نقرأ في زيارة عاشوراء: لعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. وأيضا نقرأ: اللهم لعن أول ظالم ظلم حقه، أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. أيضا ونقرأ: اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا، ثم لعن الثاني والثالث والرابع، ولعن يزيد خامسا، الرابع هو معاوية، ولعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرة وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان وآل هارون وآل صدام وآل وآل، وتستمر. هذا الآل مستمر، الظاهر الشجر الخبيثة تفرعت كثيرا. إذن هذه المسألة عندما يأتي شخص يناقشنا فيها، هذه أدلتنا ولا نخشى في الله لومة لائم، وهي من كتب أهل السنة. فنقول لأهل السنة: يجب عليكم عقلا ونقلا أن تلعنوا الشيخين، لأنهما حرصا المسيرة الإسلامية. أمير المؤمنين يقول: وأن محلي منها محل القطب من الرحى، يعني لولاي لما دارت هذه، أكو رحى تدور بدون قطب؟ هم غيروا هذا. فكل فساد الآن نشاهده، وكل ألم وكل جوع وكل حرب، سببها الأول والثاني، سببها صنمي قريش هذين الشيخين. إذن إذا سمعنا بحرب أو سمعنا ورأينا بجوع أو عطش أو مصائب أو كارثة تحصل في الأرض أو انحراف أخلاقي أو نتذكر ذنب من ذنوبنا أو كل شيء، سببه الأول والثاني، سببه حتى إذا رأينا أجلكم الله كلبين يتهارشان في الشارع من الكلاب السائبة على عظم موجود في الشارع، فعلينا أن نقول لعنة الله على أبي بكر وعمر، لماذا؟ هم الذين هم السبب الذين سبب هذا الجوع لهذين الكلبين، لأن الرواية الموجودة عندنا في زمن الإمام سلام الله عليه عندما يظهر يرعى الذئب مع الماشي، يرعى الذئب مع الماشي. إذن كل ألم وكل شيء نسمعه، وعندما نذكر الإمام الحسين فمعنى أن الإمام الحسين قتله عمر بن سعد، وعمر بن سعد ولاه عبيد الله بن زياد، وعبيد الله بن زياد بأمر يزيد، ويزيد أمره معاوية، ومعاوية أمره عثمان، وعثمان مهد له عمر، وعمر نصبه أبو بكر، وأبو بكر قاد الانقلاب هو وعمر. فإذا قتل الحسين في يوم السقيفة، الحسين لم يقتل 61 هجرية وإنما قتل في اجتماع السقيفة، هذا هو اعتقادنا. الكلام فعلا في العقيدة 16 وهي عقيدتنا في عصمة الأنبياء، عقيدتنا في عصمة الأنبياء. نحن الشيعة الإمامية الاثنى عشرية نعتقد أن الأنبياء معصومين، ولكن قبل أن ندخل في تعريف العصمة وبيان معنى العصمة، أريد أن نبين شنو معنى العصمة لغة وشنو معنى العصمة اصطلاحا، شنو معناها في اللغة وفي الاصطلاح. وقت الدرس راح للأسف الشديد، كان بإمكاننا أن نستغل وقت الدرس لأجل طرح بعض المطالب العقائدية المهمة، ولكن من السبب؟ أبي بكر وعمر، فلعنة الله على أبي بكر وعمر، لأنهما هذا وقت الدرس صار بتأخير. فنقول العصمة لغة بمعنى المنع، العصمة بمعنى المنع. مثلا في اللغة يقال عصم الله عبده، في اللغة عصمه المنع معناها المنع، لغة معناها المنع. نقول عصم الله عبده لغة، عصم الله عبده أي عصمه مما يوبقه، مما يوبقه. ويقال عصمه يعصمه عصما أي منعه ووقاه، أي منعه ووقاه. ويقال اعتصم فلان بالله، اعتصم فلان بالله أي امتنع به عن المعصية، ونعتصم بالله أي نريد بالله تبارك وتعالى نعتصم عن فعل المعصية. ويقال استعصم أي امتنع، ولذلك موجودة في رواية حكاية عن امرأة العزيز زليخة، ماذا قال؟ وقد راودته، مضمون الرواية، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، يعني شنو استعصم؟ أي تأبى عليها، امتنع عليها، لم يجبها إلى ما طلبت. وعصم وعصمة الله للعبد أي منعه من المعصية، عصمة الله للعبد معناها منعه للمعصية. وقد ورد في الحديث الشريف ما اعتصم عبد من عبادي، لاحظ الحديث القدسي، ما اعتصم عبد من عبادي بأحد من خلقي إلا قطعت أسباب السماوات من يديه وأسخت الأرض من تحتي. الله تبارك وتعالى يقول لماذا يعتصم هذا العبد بفلان وفلان، لماذا لا يعتصم بي وأنا ربه وأنا خالقه؟ فيقول ما اعتصم عبد من عبادي بأحد من خلقي إلا قطعت أسباب السماوات من يديه وسخت الأرض من تحتي. وفي دعاء كميل عليه السلام عن أمير المؤمنين يقول اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، يعني شنو اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم؟ معناها الوقايات الإلهية لعبدي، هناك حفظ وهناك عصمة من الله لعبدي من أن يرتكب الذنوب. ولكن بعض الأحيان العبد يرتكب ذنب كبير، بالذنب الكبير تنهتك العصمة، تنهتك هذه الوقايات الإلهية، وبالتالي يصبح جبار في الأرض، يصبح مذنب يعني على درجة متقدمة في سجل المذنبين. فلذلك نقرأ في الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، يا إلهي الذنوب التي فعلتها والتي سببت لي المشاكل اغفر ليها لكي ترجع الوقايات الإلهية، وبالتالي سأكون معصوم وأسير في الطريق المستقيم. هذا العصمة لغتان. العصمة اصطلاحا شنو معناه؟ هسه العصمة اصطلاحا واقعا يعني موضوع العصمة موضوع واسع، وعلماء الإمامية لهم تعاريف كثيرة، وما نقدر يعني حقيقة نتوسع في هذا الموضوع، أولا حفاظا على الوقت، وإن شاء الله تراجعوه في كتب، ولعله نأخذه في كتب أعلام لهذا الكتاب. العصمة اصطلاحا شنو معناها؟ العصمة اصطلاحا قوة علم ويقين، قوة علم ويقين تمنع صاحبها من اقتراف الخطايا. العصمة اصطلاحا قوة علم ويقين تمنع صاحبها، هذه القوة الموجودة في الإنسان تمنع صاحبها من اقتراف الخطايا والأفعال التي تخل بمقام صاحبها. قوة علم ويقين تمنع صاحبها من اقتراف الخطايا والأفعال التي تخل بمقام صاحبها، وتشمل عدة أمور. تشمل العصمة عن الذنوب والقبائح، العصمة عن الذنوب والقبائح، هذا أولا. ثانيا تشمل العصمة عن الذنوب والقبائح. ثانيا تشمل العصمة عن السهو والنسيان. ثالثا تشمل العصمة عن الخطأ في الرأي. تشمل العصمة عن الخطأ في الرأي. رابعا تشمل العصمة عن الإخلال بالمروءات والإتيان بالمنفرات. إذن عدة أمور. العصمة تشمل العصمة عن الذنوب والقبائح، تشمل العصمة عن السهو والنسيان، العصمة عن الخطأ في الرأي، العصمة عن الإخلال بالمروءات والإتيان بالمنفرات. نقرأ عبارة المصنف رحمه الله، قال: ونعتقد أن الأنبياء معصومون قاطبة. التفت إلى هذه الكلية. نحن الشيعة الإمامية نعتقد أن الأنبياء معصومون قاطبة، فكل الإشكالات التي وردت على الأنبياء قطعا لها تخريج عند أئمة أهل البيت عليهم السلام، وليس مثل ما يذكر بقية الفرق، بقية فرق المسلمين التي تخالف أهل البيت في الرأي. نعتقد أن الأنبياء معصومون قاطبة، وكذلك الأئمة، وكذلك الأئمة عليهم السلام، عليهم جميعا التحيات الزاكيات، وخالفنا في ذلك بعض المسلمين. وواقعا أنه مو البعض، أنه مسألة العصمة لا يقول بها إلا الإمامين، وإن قال البعض فيعني على نحو الموجبة الجزئية وغيرها، وإنما تنفرد الشيعة الإمامية في مسألة العصمة بهذا المعنى. فلم يوجب العصمة في الأنبياء فضلا عن الأئمة. قالوا أن الأنبياء ليس بمعصومين، وأن الأئمة ليس بمعصومين، ولذلك جوزوا الخطأ والذنب على الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وحاولوا أن يحطوا من منزلته، بحيث صوروه في بعض الروايات السخيفة أن فلان عمر يدخل وعلى رسول الله يجلس يستمع للغناء، وعمر عندما يدخل عليه يشير إلى أصحابه أن يسكتوا، فعندما يخرج عمر بعدها يحصل الطرب والموسيقى والغناء، عندما يخرج وكذلك أكثر من مرة، على حد تعبير بعض الخطباء يقول شنو هذا، يوزع شاي لا يوزع قهوة، كل ساعة طابط على الخط يدخل ويقعد. فظاهرة لذلك يبينون عندما يسألوا أصحابه: يا رسول الله ما استمتعنا بالغناء والموسيقى؟ يقولهم أن عمر لا يحب الباطل، يعني رسول الله يحب الباطل ويحب الموسيقى والغناء. إذن العصمة، راح أبين لك تعريف ثاني، تعريف ثاني للعصمة. العصمة قوة راسخة في النفس، يعني ملكة. العصمة قوة راسخة في النفس، ملكة يمتنع بها الإنسان عن اقتراف المعاصي، يمتنع بها الإنسان عن اقتراف المعاصي وارتكاب الأخطاء. والأنبياء يمتنع بها الإنسان عن اقتراف المعاصي وارتكاب الأخطاء، والأنبياء معصومون عن ارتكاب الذنوب عمدا وسهوا قبل البعثة وبعدها. التفت إلى هذه القيود. الأنبياء معصومون عن ارتكاب الذنوب عمدا وسهوا قبل البعثة وبعدها. قال المصنف والعصمة هنا، المصنف أيضا يضع تعريف للعصمة، قال والعصمة هي التنزه عن الذنوب والمعاصي صغائرها وكبائرها وعن الخطأ والنسيان، وإن لم يمتنع عقلا على النبي، يعني عقلا يجوز أن يخطئ النبي، وإن لم يمتنع عقلا على النبي أن يصدر منه ذلك، بل يجب ولكنه منزه الله تبارك وتعالى، بل يجب أن يكون منزها حتى عما ينافي المروءة. شنو اللي ينافي المروءة؟ كالتبذل بين الناس من أكل في الطريق، رسول الله لا يأكل في الطريق، أو ضحك عال، رسول الله لا يضحك بالقهقه أو غيرها، وإنما ضحكه تبسم. وكل عمل، كل عمل يستهجن فعله عند العرف العام، كل عمل يستهجن فعله عند العرف العام، الرسول أو النبي أو الإمام لا يفعله. ولذلك أحد العلماء يقول أنت إذا تكون شيعي عندما تسير في الشارع أو في البيت، عندما تريد أن تتصرف أي تصرف، اسأل نفسك بينك وبين الله، هذا الفعل اختار لك أي إمام، إما الإمام مثلا أمير، هذا الفعل يسويه أمير المؤمنين ولا ما يسويه؟ حتى عندما تسير في الشارع وتريد أن تفصح أجلكم الله، اسأل نفسك، يفعلها أمير المؤمنين؟ يفعلها الإمام الحسن؟ يفعلها الإمام الصادق؟ يفعلها الحجة بن الحسن؟ إذا فعلها فافعلها أنت، وإذا لم يفعلها فلماذا تفعلها؟ كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا. هذه يحتاج من عندنا مجاهدة حتى نوصل هذه المرحلة، وإلا للأسف الشديد تظهر بعض الأخطاء. قال والدليل على وجوب العصمة، نأتي نسأل هذا السؤال، ما هو الدليل على وجوب العصمة؟ الدليل العقلي، هنا المصنف يضع دليلا عقليا، عندنا وقت إن شاء الله، أنه لو جاز أن يفعل النبي المعصية، يقول لو جاز سلمنا ماشي جينا وياكم، أنه يجوز أن يفعل النبي المعصية أو يخطأ أو ينسى مثل ما تقولون، وصدر منه شيء من هذا القبيل، هنا راح يصير عندنا تشقيق، إما أنه يجب اتباع في فعله أو لا يجب اتباعه. إذا تقولون يجب اتباعه معناه إحنا نجوز فعل المعاصي، يعني الرسول يفعل المعصية وإحنا يجب علينا أن نتبع الرسول في هذا الفعل، في هذه السنة، سنة رسول الله، وبالتالي جوزنا بأمر الله أن الرسول يفعل المعاصي وإحنا هم نفعل المعاصي، يعني الرسول يستمع للغناء وإحنا يجب علينا أن نتبع الرسول، إذن فعلينا أن نستمع للغناء، وبالتالي ينجر العالم إلى الميوعة والكنوتة والخنوع. إذا تقولون يجب اتباع، وإذا تقولون لا يجب اتباع، رسول يخطأ وينسى ولكن لا يجب اتباعه، فشنو معنى؟ إذن الفائدة من البعثة ما هي؟ الفائدة من البعثة ما هو؟ لأنه بالتالي أنه أرسال الله للنبي سيكون أرساله عبثا، لأن يقول نزلت لكم نبي بس أنتم لا تتبعوا، ليس واجبا عليكم أن تتبعوا هذا الرسول، فإذا ينحصر الأمر في أن الرسول لا يخطأ ولا ينسى وأنه معصوم، ونحن يجب علينا أن نتبع رسول الله. لاحظ استدلال المظفر رحمه الله أنه لو جاز أن يفعل النبي المعصية أو يخطأ وينسى وصدر منه شيء من هذا القبيل، فإما أن يجب اتباعه في فعله الصادر منه عصيانا أو خطأ أو لا يجب، هذا الشق الثاني. نجي للشق الأول، فإن وجب اتباعه في الخطأ وفي النسيان فقد جوزنا فعل المعاصي، والمشكلة برخصة من الله تعالى، بل أوجبنا ذلك أنه الرسول أخطأ، إذن هناك رخصة، إذن نحن نفعل المعاصي ونرتكب الذنوب والكبائر برخصة من الله تعالى، بل أوجبنا ذلك، وهذا باطل، هذا الشق باطل بضرورة الدين والعقل. وإن نجل الشق الثاني، وإن لم يجب اتباع، الرسول يخطأ وينسى ويذنب وليس بمعصوم، ولكن ليس واجبا علينا أن نتبع الرسول، نقول وإن لم يجب اتباع فذلك ينافي النبوة. وشنو معنى النبوة؟ أن الله يرسل رسول لكي يبلغ رسالات الله، يبلغ التكاليف لكي يصل بالمجتمع إلى الكمال، وإذا قلنا مو واجب أن نتبع الرسول فخلي الرسول يحكي ومدير وجوه الناس، ومدى بالأولى بعد راح يصير بالأئمة إذن تنقطع الصلة والحلقة بين المجتمع، بين الناس وبين الله تبارك وتعالى. قال وإن لم يجب اتباعه فذلك ينافي النبوة التي لا بد أن تقترن بوجوب الطاعة أبدا، على أن كل شيء يقع منه من فعل أو قول فنحن نحتمل فيه المعصية أو الخطأ. إذا احتملنا مجرد احتمال على رأي الذي يقول بأنه ليس بمعصوم فلا يجب اتباعه في شيء من الأشياء فتذهب فائدة البعثة، بل يصبح النبي كسائر الناس، ليس لكلامهم الأنبياء، ليس لكلامهم ولا لعملهم تلك القيمة العالية التي يعتمد عليها دائما، كما لا تبقى طاعة حتمية لأوامره ولا ثقة مطلقة بأقواله وأفعاله لأنه يخطئ. سمو بعض الروايات تقول أن الرسول يبول وهو واقف، يعني هذه الروايات اللي تجاسرت على رسول الله، إذا أريد نتبعها ونتبع سنة رسول الله راح يصير هيك. هذا مفاده أنه لا تبقى طاعة حتمية لأوامره ولا ثقة مطلقة بأقواله وأفعاله، وهذا الدليل على العصمة يجري عينا نفسه في الإمام، لأن المفروض فيه أنه منصوب من الله تعالى لهداية البشر، خليفة للنبي وحافظا للتشريع على ما سيأتي في فصل الإمامة. قال عقيدتنا في صفات النبي يأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.